عرقجي
فعلا.
بهذا الإطار. ولكن يعني السؤال المطروح الآن، يعني طبعا يعني استنتاج اللي ما تتفضل به والوقائع الموجودة، طيب إذا كان نتنياهو يحقق كل هذه الإنجازات والنصر بات قريبا على إيران وأخدع إيران، لماذا إذن يذهب إلى الطلب من ترامب بأن يتدخل عسكريا في هذه الحرب الموجودة الآن؟
هم يستجدون أصلاً أمريكا.
تفضل أستاذ فارس.
ترامب مأزوم سياسيا، عفوا، ترامب مأزوم سياسيا، ترامب دخل في مختص، دخل في الوحل، وخاصة دخل الكيان مع أدخل الكيان معه، كل استراتيجية ترامب مبنية على العضلات الأمريكية، هو دائما يستجدي الأمريكي، دائما يوهم الأمريكي بأنه في حرب صراع وجودي، ودائما يقول إن كان في الكونغرس أيام 7 أكتوبر، أنا أقول في الكونغرس نحن في حرب وجودي، وتعالوا أيها العرب وأيها الأجانب وأيها الأمريكان أن نحقق حلف ضد حلف الشر الايراني، وهذا ما اليوم يستنتجه نتنياهو، نتنياهو دخل في هذه الحرب
نعم.
ولا يعرف كيف
عفوا استاذ فراس، سنعرض الان عفوا مشاهد عن استهداف هذه القاعده التي انطلق منها العدوان على هيئه الاذاعه والتلفزيون الايراني، وهي في جنوب فلسطين المحتله التي قصفها الحرس الثوري بصاروخ باليستي كما اعلن. نشاهد الان في الصوره هذه القاعده وهذا الحريق الذي اندلع من أحد المباني في هذه القاعدة، وهناك عمليات إطفاء لهذا الحريق الموجود. يعني طبعا هذا أصدق نبأ حول موضوع الذي أعلن عنه الحرس الثوري الإسلامي بأنه استهدف القاعدة التي انطلق منها العدوان على هيئة الإذاعة والتلفزيون.
ممكن يعتقلوا للمصور هاي المشهد،
قد يعتقل
طبعا
المصور.
بتهمش.
أستاذ فراس تفضل.
إذا من هذه الناحية، من هذه الطريقة، اليوم هذه الحرب أخيضت ليس فقط بال يعني التكتيك الإسرائيلي، إنما بعضلات أمريكية، الماسترو الأمريكي هو من يدير هذه الحلقات وهذه الحرب المتمكنة، كانت في غزة الى فيلادلفيا الى الضفه، وجودا الى لبنان، دخولا الى سوريا، حتى اليمن، ووصولا الى الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. نتنياهو وسياسه نتنياهو هي قائمه على سياسه الحروب والدم، وبالتالي لا يأبه شيء لا بموضوع الأسرى ولا حتى بموضوع انه فتح المجال امام الامريكي باننا سنخلصكم من المشروع النووي الايراني. هذه اكذوبه يعتاش عليها نتنياهو حتى يبقى على كرسي الحكم.
نعم. طيب بغض النظر عن المكاسب الشخصيه التي يريدها نتنياهو، الان يطرح سؤال انه هل الهدف هو فعلا البرنامج النووي الايراني كما اعلن نتنياهو، ام هو الموضوع الصاروخي الذي لم يكن في بدايات الحرب هدفا للعدوان كما يقال نتنياهو، ثم الان نتحدث عن اسقاط النظام في ايران. يعني هذا التذبذب في هذا الموضوع. انقل الان ما نقل عن ترامب بانه على الجميع اخلاء طهران فورا، يعني وكأن ترامب هو القائد العسكري لهذا الهجوم.
يعني مما لا شك فيه بأن تغيير الوجهة وتغيير استراتيجية وتغيير هدف الحرب، هذا دليل واضح بأن هناك شخص مأزوم سياسيا وأحمق ومجنون، وبالتالي عندما دخل هذه المناورة بحجة الاتفاق النووي الإيراني، ودائما كنا نقول الاتفاق الغير مباشر، التفاوض غير مباشر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الأمريكي، كان هناك من يضع السوق في هذا الطبق وهو بنيامين نتنياهو. إذا تغيرت اليوم المعادلة عندما انتقل نتنياهو من عملية القوة الصاروخية الإيرانية وقوة السلاح النووي إلى ما يسمى.
طيب أستاذ فراس، أنا بدي أعود للسؤال عن تصريح ترامب لو سمحت، الذي يقول على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا، والآن يعني نحن نشهد إطلاق صواريخ اعتراضية في طهران وفي غيرها، يعني بعد وصول يعني أجسام معادية إسرائيلية إلى تلك المناطق. ماذا يقصد ترامب من ذلك، ولماذا يحشر نفسه وكأنه القائد العسكري؟ على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا، كيف ذلك؟
هذا السؤال قد يسأل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل فعلا دخلتم الحرب المباشرة مع الجمهورية الإسلامية كما يعتاد وكما يريد بنيامين نتنياهو، أم أن ترامب هو الذي يقود هذه الحرب، هو المايسترو الذي يقود هذه الحرب بسياسة إسرائيلية أو حتى
نعم، وكان اعتراف من جانب ترامب بأنه هو المشارك في هذا. أستاذ حسن عندك تعليق؟
نعم، أنا متفاجئ صراحة، قبل ساعة ساعتين كانت تحدث بشيء آخر، أنه إيران تيجي توقع ونوقع ونوقع، هلا الآن شو دخل بعدين ما دام انه الاسرائيلي منتصر ومشي حاله، هو شو دخله؟ يعني كيف يمكن رئيس جمهوريه محترم ويفهم العلاقات الدوليه والنظام الدولي وقواعد القانون الدولي الانساني بيقول لاهل مدينه اخلوا فورا مدينه 20 مليون؟ هو عارف طهران يعني هي ليست قاعده عسكريه، هناك 20 مليون، هو واضح انه مخرف يعني. هو نتنياهو لم يطلب ذلك، حتى كاتس يعني وزير الدفاع هو طبعا اخرق، ونتنياهو هو اذكى منه طبعا لم يطلب ذلك، قال نحن لا نريد إيذاء سكان طهران، حاولوا طبعا التلاعب.
طيب ما المعنى السياسي لهذا الكلام؟ على الجميع اخلاق العصر يعني ماذا يعني هذا؟
لم نسمع السياق يعني بالفيديو او بالترجمه لحتى نكون صراحه دقيقين.
طب هل يمكن ان يكون مثلا إيذانا باعلان الولايات المتحده المشاركة عسكريا؟
نعم هو دعم نفسي ومعنى ان اقول، لانه اصلا البوارج بعد بالكاد وصلت يعني على الشرق الاوسط، هو فقط دعم واضح. هذا يؤكد نظريتنا في وتحليلنا انه
ويقول الان كان ينبغي على ايران توقيع الاتفاق الذي طلبت منه توقيعه.
نعم هذا قالها قبل شويه، وكان وزير الوزراء البريطاني رئيس الوزراء البريطاني ستارماكس انه على ايران كانت تتوقع، ليش عملت هيك؟ هذا التصريح غريب لافت، نحتاج الى فهم سياقه، الترجمه، حتى الفيديو عباراته ماذا يقول. واضح بس اذا كان صدق هذا الخبر عن ما نشرته بعض المواقع والمنصات والشاشات العربيه، يكون هو فقط في إطار الدعم النفسي. يعني أنه ما لا نتنياهو أنه ضعيف، لا أنه روايته لم تصل إلى العالم، إيران غلبت. أنا أوافق ما قاله أستاذ صالح أبو عزة، الرواية الإيرانية قلت لك في سي إن إن وفوكس نيوز، أنا لا أتحدث عن قنوات إسلامية وفي محور المقاومة، قلت لك فوكس نيوز وسي إن إن يعني أهم قناتين لليمين واليسار في أمريكا.
طيب أستاذ فراس، ترامب يقول أيضا قلت مرارا وتكرارا أن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي، يعني لا ندري انه هل ايران متمسكه بالسلاح النووي؟ كيف يمكن ذلك؟ يعني ما المقصود بكل هذه التصريحات من وجهه نظرك، خاصه مساله الطلب باخلاء طهران من سكانها؟
يعني بالنقطه الاولى، الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه دائما كانت تقول بالعالم لكل العالم باننا لا ننوي ان نستعمل سلاحا تكتيكيا نوويا بما لا يراعي عمليا الظروف السياسيه والظروف الاسلاميه، وبالتالي هذه تذيعه امريكيه وقالها الإيران، نحن مورس علينا التذيعة أمريكية. ثانيا ترامب طلاب، ترامب حسب الموجة، اليوم يقول نحن نورنا ونحن عقلنا.
صحيح هو متناقض أستاذ فراس، ولكن هذا الكلام الذي يتحدث عنه ويطلب الإخلاء يترافق مع حركة عسكرية أمريكية حاملة طائرات وبوارج حربية وإعلان عن يعني إمكانيات عسكرية للدفاع عن كيان إسرائيلي وما شابه، يعني لم يأتي بالفراغ هذا التصريح.
يعني ترامب اليوم إذا نور بهذا الكلام، إذا كان يعني هذا الكلام صحيح، هو يقطع كل السبل الدبلوماسية والسياسية والمناورات والاتصالات لمنع استمرار هذه الحرب، ويعني توسع بقار الحرب التي ستشمل كل المنطقة. وبالتالي إذا أردنا أن نسأل ترامب هذا الخارف اليوم عن هذا التصريح، نقول له أين أنت من حجم هذه المناورة العسكرية مع الجمهورية الإسلامية، رغم أنه كان يتواجد في الشرق الأوسط بأكثر من قاعدة في الدول العربية. إذا ما نتيجة هذا الكلام وما ردوده عليك وعلى الدول العربية التي تسمع والتي سمعت اليوم كلام ترامب التهديد بالتهديد العلني؟ إذا أراد ترامب أن يعلن عمليا الحرب على إيران، سوف ترتد هذه الحرب عليه. إن كان بموضوع
كيف سترتد عليه أستاذ فراس؟ كيف سترتد؟
إما أولا إيران تمتلك دمام الأمور في الشرق الأوسط، وبالتالي للولايات المتحدة الأمريكية مصالح كبيرة وضخمة جدا في الشرق الأوسط. إذن الصواريخ والأهداف الإيرانية لم تقال فقط إسرائيل، إنما كل تحرك أمريكي وتواجد أمريكي بالشرق الأوسط سيكون هدف للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن هل يحتمل دونالد ترامب وحكومة دونالد ترامب والبيت الأبيض هكذا أعباء على الدول العربية والخليج العربي؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، هل يحتمل دونالد ترامب تبعيات هذه الأمور بحرب متوسعة؟ أي بمعنى إذا دخلت أمريكا الحرب مباشرة مع إيران، لم تكن إيران وحدها، لم تقف إيران مكتوفة الأيدي، هناك محور سيتحرك من انضباط هذا المحور، إن كان في لبنان أو حتى في اليمن أو حتى في العراق أو حتى باكستان نفسها التي هددت إيران وتكرارا. نحن يعني موقفنا واضح مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن نسمح بضرب إيران. وهذا دليل بأن هناك
واضح على كل حال. نعم واضح أستاذي. نعم. أستاذ حسن، فيما يتعلق بهذا التصريح يعني هو يترافق مع كلام آخر، جملة تالية لطلب الإخلاء، أنه يعني طلبت منهم أن يأتوا. نعم. للتوقيع، يعني هذا وكأنه يقول إذا لم توقعوا أخلوا ستكون الحرب قد
أنا أعتقد
ستستمر الحرب.
أصلاً هناك شيء ساخر إذا بدك بالموضوع، يعني حتى في خي أدرعي المعاش بين ما بعرف ليش،
لأنه بيحكي فارسي.
لا، وجابوا واحد بيحكي انجليزي لا ما فيهم يترجموا له. يعني هلا هو عامل ناطق باسم الجيش الاسرائيلي انه اخلوا طهران، انه مش عيب؟ اليس عيب هذا حق رئيس الجمهوريه؟
كانه ناطق باسم الجيش،
باسم الجيش يعني. يعني ماذا يختلف عن تصريح؟ انا صراحه اعتقد هاي من الترهات اللي عاده بيعملها ترامب وما في رأيني. هو تصريحه انه على ايران ان تاتي،
يعني كما قلت قبل قليل انه لا نعرف يعني الجو اللي اطلق في تصريح.
نعم،
يعني يمكن في سياق او مجتزأ او شيء
لسبب منه. لانه هو عاده في المقابلات الصحفيه اولا هو يشتم الصحافي الذي 90% من المراسلين تلقوا شتائم من ترامب، انت من CNN، انت كذا يسار. نعم. راديكالي، انتم اصلا كذابون، انت مثلا صحيح. عفوا
في فيديوهات على كل حال.
نعم، واضحه. وبالتالي قد يكون من ضمن هذه الترهات يعني. نعم. على انه طهران اخلوا طهران، شو هالحكي؟ حتى العدو قال لا، يعني حتى كاتس وزير دفاع العدو لم يقلها، حتى نتنياهو قبل 3 ساعات لم يقل اخلوا طهران، قال مثلا اخلوا هاي النقطة، اخلوا هاي النقطة. يعني عم تنبه، شيء مضحك وساخر. لذلك أنا بعيدا عن صراحة تصريحات ترامب، إيران تريد التفاوض، غدر بها، بدأت الحرب إسرائيل، ستنهيها طهران بشروطها صراحة. فكرة أن إيران أمريكا ستتدخل، أنا سأضرب مثال قريب. طيب ما هو تدخل باليمن وقال سأجعلها جهنم. نحن عندما سمعنا تصريحات ترامب وأنه سيجعلها جهنم، يعني تذكرنا أصحاب الأخدود إنه بده يحرقهم. طيب الآخر شيء، تعرف أنت أستاذنا الكريم أنه أمريكا أصلا لم تفاوض أنصار الله، لم يحصل مفاوضات. هو فقط أبلغ عمان أن نحن سنتوقف، وهناك سبب. طائرة F-35 كانت على وشك أن تسقط، هناك سنسور بسيط يعني ابتعد لأمتار عن طائرة F-35 وكادت تسقط في البحر. هذا كان شيئا سيؤدي إلى يعني
تحكي عن اليمن،
عن اليمن. نعم. وطائرتين سقطوا من عن ظهر بارجة.
نعم.
وبالتالي إذا كان اليمن طبعا قليل القدرات والقريب من البحر الأحمر، وتم طبعا 10 سنوات حرب على اليمن، من 10 سنوات من 2015 وقليل الموارد الاقتصادية
كل هذه الأمور،
لا أحد يرهبنا بالتدخل الأمريكي.
يعني كل هذه الأمور ولا أحد يرهبنا.
أنا برأيي هو يريد الدعم النفسي لنتنياهو.
نعم، ليس هناك
إمكانية للتدخل
العسكري. يعني إذا اعتمدنا على هذا الأمر أنه لن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب لا ندري أو ربما ستتدخل، ولكن إلى أي مدى سيذهب أستاذ فراس نتنياهو؟ يعني إلى أين يمكن أن يصل فيما يتعلق بهذا الموضوع، خاصة أنه يتحدث عن أنه ثلث المسيرات تم القضاء عليها، نصف الصواريخ ذهبت هباء منثورة، وهناك ضرب شديد جدا للمنشأة النووية الإيرانية. إلى أين يريد أن يصل يعني بالنهاية من وجهة نظرك؟
اولا كل الحركات البهلولية التي يناور بها نتنياهو لن تجدي نافعة، وبالتالي كل الضربات تؤثر على وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رغم يعني الضربة الكبيرة التي عانت منها إيران هي عملية استشهاد القادة، وبالتالي رغمت إيران قدرتها العسكرية وقدرتها السياسية وبادرت وتم الرد. إذن نتنياهو يناور في الفراغ، نتنياهو كل همه استجرار العدو الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب مباشرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحد فعله أن هناك مشروعين يطبق في الشرق الأوسط. إذا أردنا أن نراجع حسابات من جوندليزا رايس عندما قالت نحن أمام شرق أوسط جديد، وبالتالي اليوم عندما نسمع تصريح دونالد ترامب المترافق مع نتنياهو أننا نريد السلام، سفر سلام بالمنطقة باتفاقية محمد بن سلمان 2030، وبموضوع التوسع الإسرائيلي الشامل اليوم الذي دخل إلى سوريا وبعد سوريا، وبالتالي كل هذه الاستراتيجيات وكل هذه المناورات هي عمليا يرى بأن إيران هي نقطة القوة التي تمنع هكذا مشروع أن يمر في الشرق الأوسط، المشروع الأمريكي التوسعي الاقتصادي والمشروع الإسرائيلي التوسعي بحسب المساحة. إذن نتنياهو يناور لكي يبقى في السياسة، لأن في حال توقفت هذه الحرب بهدنة معينة أو باتفاقية معينة دخلت كل الوساطات الغربية والأجنبية والعربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي من وحدها ومن شأنها أن توقف القارب هي فقط الولايات المتحدة الأمريكية. العرب والدول الأجنبية مع احترامي لهم لا يناورون بشيء، لا يمتلكون شيء لإيقاف نتنياهو وجنود نتنياهو. من يوقف هذا الحرب هو دونالد ترامب نفسه. إذن إذا رأى دونالد ترامب أن إسرائيل أصبحت عبء على الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي إن الاتفاق والمفاوضات النووية الإيرانية هي مطلب أمريكي وحاجة
إيرانية. على كل حال الآن يأتي خبر يقول ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد تصريحات ترامب ضرورة.
يمكن هذا الهدف صراحة.
يمكن هدف تجاري.
فكرة كذاب أكيد قطعا. على فكرة هناك طبعا بالإذن من الضيف هناك عدد من المحللين الاقتصاديين طبعا محترمين المرموقين في أمريكا قالوا بأن ترامب وجزء من رجال الأعمال حوله يستفيدون من الحروب. وهذا الشيء ليس طبعا
كلام. يعني خاصة رفع الرسوم الجمركية
طبعاً.
يعني أتى بأرباح كبيرة.
هناك
جداً.
كتاب بالمناسبة
ثم العودة عنها.
هناك كتاب يجب على كل العرب والمسلمين قراءته. هو اسمه عقيدة الصدمة رأسمالية الكوارث. هاي للكاتبة الكندية نعومي كلاين. أنا هذا الكتاب قرأته في العام 2009 يعني من حوالي 15 سنة ترجم إلى العربية من أروع الكتب. يتحدث عن ذهنية الرأسماليين المتوحشين ومدرسة شيكاغو بسميها اللي مثل ترامب وغيره يستفيد من الكارثة. إذا لم يجد كارثة طبيعية زلزال فيضانات كذا يصنعون حروب وكوارث ليستفيدوا منها في الشركات والأسهم يعني التأمين والبورصات والعقود الآجلة للنفط. يعني الآن يمكن يكون مصلحته هو التجارية والمالية حتى يستثمر ويستفيد يعمل جو توتر عالمي.
ممكن حتى هل توافق السيس فراس على
أنا أقول لك حتى سعر الذهب قد يؤدي إلى شيء ما في سعر الذهب.
هل توافق السيس فراس على الموضوع هذا إنه الهدف هو تجاري
مالي؟ طبعا هؤلاء رأس مالين متوحشين رجال أعمال.
نعم رجل أعمال تاجر. ترامب سياسة ترامب هي سياسة الدولة العميقة التي تحتسب الاقتصاد بالمال. هذا هو ترامب. هذه هي سياسة ترامب بعكس سياسة بايدن التي أخذت ما أخذت من عملية سياسة الحروب والإرهاق وإنهاك ما يسمى بالدخل يعني النظام المالي والاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب لا، اليوم ترامب يبحث عن فرصة ذهبية لكي يستثمر بالدول العربية ويستثمر بالحروب من أجل جلب المال إلى إذا نعم سياسة ترامب هي سياسة نقدية، هي سياسة اقتصادية، هي سياسة بيع وتجارة. بغض النظر عن كل الطروحات التي يناور بها إن كان بموضوع الحروب وإن كان بموضوع السلام وإن كان بموضوع التوسع، كل هذا الموضوع مرتبط بحيثية استثمار. طيب. هذه لصالح ترامب.
نعم أستاذ فراس، إذا كان يعني ذهب ترامب بجنونه ربما إلى المشاركة العسكرية، ماذا يمكن أن يحصل في المنطقة برأيك وكيف سيكون رد فعل الإيراني؟
يعني لا أتخيل هذا الموضوع بشكل يعني بشكل موسع إلا أن هذه المعركة قد تكون المعركة المفصلية. أولا الخاسر الأكبر في هذه المعركة هو بنيامين نتنياهو وهذا الكيان اللقيط، هذا الكيان الإسرائيلي هو الخاسر الأكبر. الخاسر الثاني هو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا بنيجي نحكي بمفهوم العسكر عندما تفرغ قدراتك العسكرية في المنطقة أو حتى بموضوع الدول العربية هناك ما سيملأ الفراغ حتما، وبالتالي إما أن تفرغ وإما أن تحاصر. هذه التي نتائج سلبية على الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لا أعلم أنا كيف يدار اليوم المشهد بين دونالد ترامب وبين نتنياهو، على أي سياسة وأي استراتيجية وعلى ماذا يعتمد، وخصوصا بأن إيران ليست وحدها. نعم اليوم الحرب على إيران، إيران تناور بعضلاتها، إيران تناور بقوتها ضمن ضوابط معينة، وخصوصا بأن الهجمة على إيران هي هجمة بريطانية، هي هجمة أوروبية، حلف الناتو يشارك، الولايات المتحدة الأمريكية تشارك، إسرائيل بشكل مباشر وبعض الدول العربية التي تغطت تحت لواء الحياد. كل هذا الموضوع يهاجم من قبل كل هذه يعني المكونات، تهاجم دولة واحدة هي إيران. هذا إنجاز، وهذا يترجم حقيقة وفعلا قوة هذه الجمهورية وقوة إيران. إذا اختلف المشهد ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنها داخل بنظر وبنظر الجمهورية الإسلامية هي تعلم جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في هذه الحرب، ولكن إذا أعلن بشكل مباشر من البيت الأبيض بأننا سندخل الحرب مباشرة مع العدو الإسرائيلي بوجه إيران ستتغير المعادلة.
هذا مش موافق عليه.
لن يكون.
نعم.
ستتغير.
نعم. كيف يكون الموقف يعني برأيك إنه نحن أمام حرب واسعة حرب؟
لا أتصور، أنا أتصور بدأ ترامب التدخل. تدخل ترامب مباشرة يشير إلى أمرين. أول شيء هو يعني محاولة إنقاذ نتنياهو لأنه دخل إلى المأزق. أنا صراحة من الظهر يعني ليس الآن قبل ساعات قبل هذا التصريح كنت أقول دخلت الخطة الإسرائيلية في موضوع إيران إلى عمق الزجاجة، دخلت خلص، لأنه نحن يعني لدينا يعني خبرة المعارك العسكرية الإسرائيلية التي خاضتها كلها، هناك نموذج سيستم يعني بتقوله باتر نموذج معين له معاييره له شروطه، نفس العقل أصلا نشتغل في سوريا في لبنان في العراق في اليمن يشتغل في إيران، وبالتالي استهلكت الأهداف استهلكت الوسائل وكل شيء. من الصبح إلى الآن أعضاء في الليكود أعضاء في الكنيست وغيره يستجدون أمريكا أنه هناك ضربوا السفارة الأمريكية، سقط صراحة يمكن صاروخ بعيد 100 متر أو 200 عن
كسر الإزاز
كسر الإزاز على أمريكا التدخل لأنه هناك قصف للسفارة. هناك مثلا محاولة لأن إيران ستمتلك أسلحة نووية وعليكم وهي ستطال، حتى نتنياهو كذب وقال بعض الصواريخ تطال أمريكا،
قد تطال يعني أقول إذا تطورت أكثر قد تطال.
نعم إنه لحوا حالكم طيب
بيصير فيكم مثل بام بام.
ما الذي يحدث هذا عندما تطلب النجدة إسرائيل من أمريكا؟ خلاص وصلت إلى نقطة الكبل الكسر،
هذا هو السؤال الذي كنا
قبل
نطرح.
الانكسار نعم هناك
هذا كنا نطرح أساس في
صورة
إذا كان انكسرت. إذا كانت يعني نتنياهو يقول بأنه هو تمكن فلماذا يطلب تدخل الولايات المتحدة؟ والآن ترامب يوحي وكأنه نعم عندما يطلب إخلاء العاصمة طهران وكأنه يقول إنه أنا سآتي يعني نعم أخلو لحتى أنا أحل مكانكم،
وهو يريد إرغام طبعا إيران على التفاوض نعم وأنه أرغمها على التفاوض.
طيب أستاذ فراس
بغض النظر اليوم هذا المشهد شفناه وشاهدناه في غزة عندما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وأنقذت نتنياهو من الوحل في غزة، وبالتالي هذا السيناريو يعاد اليوم في إيران. إذا أرى أن كلام ترامب له وجهتين، الوجهة الأولى هو إنقاذ ما تبقى من هذه هذا الكيان ومن هذا المأزق الذي دخل به نتنياهو، والوجهة الثانية هي عملية الضغط بسياسة القوة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادتها إلى التفاوض من جديد. إذا الموانع أرى يعني إذا عم نحلل شوي ونشوف الفرق بالتوقيت، اليوم جاء كلام ترامب بعد تصريح الولايات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها لم ترضخ للضغوط ولن تأتي إلى المفاوضات تحت النار، يجب إيقاف الحرب من قبل العدو الإسرائيلي وأن تخرج عمليا إيران بشكل منتصر بشكل عقلاني وان تقعد يعني تجلس على قاعده او على 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 كرسي المفاوضات بشكل لائق ومحترم، لا كل هذه البروباغندات الاعلاميه. اذا عندما ناورت ايران بهذا الرد جاء كلام ترامب بهذا الرد، اذا هي مناورات سياسيه، هي مناورات لاعلاء السقف لا اكثر ولا اقل. اذا لا
هذا اسلوب
نعم لا طبيعي، لا أعتقد بأن ترامب سينجر
نعم. على كل حال طبيعي. وكالة أنباء فرس تقول الآن هناك دوي عدة انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في حي بيروزي شرق العاصمة الإيرانية طهران، يعني العدوان ما زال مستمر.
نعم هلا قد يكون ضربة مسيرة أو مثلا حتى طائرة مثلا، لا نريد تضخيم بعض الأخبار مضخمة جدا فننظر نتائج. أنا أقول بأنه ترامب تدخل الآن لهذا أسلوبه في التفاوض يعلي السقف، يعني هو يعني تصور أنه يعني عندما يريد أن يفاوض كندا اللي هي جارته، يعني ليست إيران ولا عدو ولا يعني كندا جارته، أنه يجب عليكم أن تصيروا الولاية 51 في أمريكا. وقال يعني تصور رئيس جمهورية تحدث مع رئيس وزراء كندا قال له كيف تقول ذلك أنا لا أريد أصلا الانضمام إليك، قال له أسمح لك بأن يبقى النشيد الوطني والعلم تحتفظون بالعلم والنشيد. شيء مثل ساخر مضحك،
مثل خطة الريفيارا
مثل خطة الريفيارا بغزة، شيء مضحك وساخر. لذلك أنا أقول القدرات الذهنية لترامب في بعض الحالات وخاصة كما قال البعض أمراض بيكون مزاجه عكر شوي بيكون مش مرتاح لا يعول على كل الكلمات. نعم هناك الكلمات التي تكررها ترامب هي تشكل ذهنيته السياسية.
طيب خلينا نختم بأستاذ فراس.
الآن برأيي بدأ مسار التفاوض نعم. الضغط بهذا الاتجاه
جيد يعني أنا بدي أسمع رؤيتك
نعم فقط ملاحظة عندما يتصل وزير خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يعني دول الثلاث الأساس في الاتحاد الأوروبي بإيران بوزير الخارجية عباس عراقجي ماذا يريدون؟ نذهب إلى التفاوض لأنه أحرجت إسرائيل، هناك إحراج دعك من البروباغندا الإسرائيلية
يعني الحرب لم تنفع تعالى بالدبلوماسية
فشلت العملية.
طيب توقعك للمسار الأيام المقبلة أستاذ فراس يعني الرؤية كيف يمكن أن نفسرها؟
كما قال الضيف العزيز اليوم بأن المرحلة القادمة هي مرحلة الضغط بالسياسة لإعادة الجمهورية الإسلامية الى المفاوضات. ولكن في حال استمر الضغط الاسرائيلي وفي حال طول مثل ما بقولوا امد الحرب، سيكون هناك عقد لموضوع المفاوضات وحل المشكله. اذا يجب عليهم لملمة ما يسمى بهذا الجنون الاسرائيلي، وصياغه او حياكه مخرج دبلوماسي سلس يراعي عمليا موقف الولايات المتحده الامريكيه من جهه، ويراعي موقف الجمهوريه الاسلاميه من جهه، لكي تستمر عمليا العلاقه بين المفاوضات وغير المفاوضات.
يعني توقعك الحرب ستستمر طويلا ام سيتمكنون من ايجاد حل؟
يعني حتى الساعة لا يوجد حلول دبلوماسية رغم الضغوط ورغم العدوان الإسرائيلي المستمر، إلا إذا تدخل بالوقت المناسب ترامب ومنع هذا الموضوع. إذا نحن أمام عقدتين، عقدة اللا الإسرائيلية وعقدة اللجم الإسرائيلية. بالذات نحن أمام مفاوضات تستمر تحت ظروف معينة كما يراه المشهد الإيراني، وليس كما يراه المشهد الإسرائيلي اليوم. نعم. إذن كلما استمر العدوان على إيران سيكون هناك رد قاسٍ على الولايات.
بس حسب بتصور أن المفاوضات ممكن أنه يعني تعود؟
لا، هو بداية الكلام في التفاوض هي بداية لأجل أن يعني لتهدئة صراحة الموقف. هناك ضعف في المنطقة من الحرب، هناك ضعف إذا توسعت الحرب ستؤدي إلى مشاكل لكل
الدول. يعني ليس لمصلحة أحد، لا دول نعم. المنطقة
حتى الولايات المتحدة. أنا جاهزة ولكن
يعني لمنفعة إسرائيلية فقط ربما.
نعم، ولذلك وبما أن طبعا العقل الإسرائيلي متعنت جدا وخاصة نتنياهو، وإيران طبعا معروفة بصبرها الاستراتيجي وبقدرتها على التفاوض، هو أصلا نتنياهو قال له أنك لا تستطيع أن تتزاكى على الإيرانيين، لديهم خبرات طويلة ونفس طويل وغير ذلك. هذا المسار قد يبدأ اليوم وقد لا ينتهي في شهر وشهرين، لا نعلم، لأنه كل طرف سيفاوض بأوراق قوة وتحت الضغط الناري. لذلك كان المستوى العسكري يقول لنتنياهو قبل قليل قرأته: نحن سنحقق لك إنجازات ولكن عليك أن تكملها بالسياسة. يعني كما كانوا يقولون له في غزة، يعني نحن فعلنا كل شيء، قتلنا 150 ألف بين قتيل.
أستاذ حسن، متى يقول الإسرائيلي توقفت عن الحرب؟ ومتى يقول الإيراني كفى أنا أيضا توقفت عن الحرب؟
نعم،
متى؟
الإيراني أذكى من أن يقول توقفنا عن الحرب وسيستمر ولو أسبوع أسبوعين شهر عشان يستطيع أن يصمد. نعم. ما خسره قد خسره، بقي القليل الكثير واللي هو مفاجئ انتهى، البقي الأقل إن صح التعبير، وهو الآن يتحكم باللعبة. ولذلك إذا هدأوا سيهدئ الإيراني طبعا، لا يريد طبعا، الإيراني حريص على،
لا يريد الحرب أصلا،
حريص يعني على شعبه وعلى أرواحه وعلى ممتلكاته وعلى اقتصاده وعلى سمعته، ولكنه يده العليا. الآن هو الصراع صراحة تفاوضي، بدأ التفاوض. أنا برأيي يوضع مداميك التفاوض، أنه فلنذهب إلى التفاوض. الإيراني سيقول له: على أي ورقة؟ هاي الورقة الأمريكية أنا لن أوقع عليها. يعني لذلك ترامب تصريحه واضح: لماذا لم توقعوا عليها؟ لو وقعتم عليها ما دخلت الحرب، انا لا اريد هذه الورقه اصلا. الان طبيعي ان تسحب امريكا بعض الشروط والا ايران لن توافق.
طيب، عندك كلام اخير استاذ فراس باختصار شديد؟
يعني ما لا شك فيه باننا اليوم امام سيناريو واضح جدا، هو الضغط السياسي بأوج النار الذي يحصل اليوم، وبالتالي الدخول الدراماتيكي لبعض الدول ومنها تركيا التي قالت للجمهورية الإسلامية: أنا يعني ممكن أنا ألعب وسيطة في موضوع المفاوضات، وخصوصا الروسي وموقف بوتين كان مهم جدا بأن لا نريد أن ننزلق إلى حرب بالإقليم. كل هذه الضغوط السياسية قد تترجم عمليا بأرض الواقع إلى الذهاب إلى المفاوضات كما يرى.
شكرا استاذ فراس فرحات، استاذ حسن الزين، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم،
اشكركم ونشكر حسن المتابعه والى اللقاء.
العين الإسرائيلية، أهلا بكم. الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على إيران وردود الإيرانية بالصواريخ الباليستية إضافة إلى هول مشاهد الدمار في تل أبيب والتي لم يشاهدها الصهاينة من قبل كانت محور التركيز الإعلام العبري وتوقف عندها الخبراء والمحللون. نناقشها ونناقش هذه المحاور مع الدكتور وسام نصيف ياسين الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم دكتور معنا. برأيكم استنادا إلى المعطيات الموجودة على أرض الواقع في الميدان، إلى أين تسير هذه الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران؟
تحية لجنابك وللمشاهدين الكرام. بالمصطلح حتى الآن الأمريكي والإسرائيلي والإيراني لا يسمونها حربا، يعني الإيراني هي عملية الوعد الصادق ثلاثة، وترامب حين تحدث عن الموضوع قال الأزمة، والإسرائيليون يتحدثون عن ضرب المنشآت النووية يعني كعملية وليس كحرب. يعني حتى الآن السقف المرسوم من كل الأطراف الذي يتم اللعب تحته بالنار هو ما دون الحرب، وبمعنى آخر أن التطور إذا حصل فهو تدريجي تصاعديا بحسب الإمكانيات العملياتية للطرفين وبحسب الضربات التي يمكن أن يتلقاها أو يسددها أحد الطرفين.
على تحال يعني دكتور، حجم الدمار الذي تسبب به الصواريخ الإيرانية لسيما في العمق الإسرائيلي في تل أبيب هو مشهد حقيقة غير مألوف غير مسبوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي، لذلك تشعر وترى بأم العين أن الصهاينة وقفوا أمامه مذهولين، وهذا نموذج اليوم عن الدمار الذي حدث كما سنشاهد الآن لكي ندعم القول بالرؤية والمشاهدة الذي حدث في تل أبيب في الأيام الأولى للحرب بعدما أخيرا سمحت الرقابة العسكرية بأن تبث مشاهد عنه.
هارس שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים כאן המון המון כוחות ביטחון שמגיעים לכאן, ומפקד מרחב תל אביב מיד יהיה איתנו כאן בהקשר הזה, ייתן לנו הצהרה על הדברים. אנחנו בואו רק נספר לכם כאן בהקשר הזה, תראו, קשה לנו כרגע בשלב הזה עדיין לגבש תמונת מצב מדויקת אודות האירוע הזה. אנחנו כן יכולים לראות כאן את כמות ההרס הגדולה מאוד שנמשכת, צריך להגיד גם לאורך ממש כמה רחובות מאיתנו, ממש לאורך כל הרחוב אנחנו רואים גם שברי זכוכיות, גם רעפים של בתים. שוב, הזירה כאן נורא נורא מבולגנת, אתם יכולים לראות כאן את כמות ההרס, אתם יכולים לראות את באמת גם את המיטות של מד"א שמכינים כאן לפצועים שעדיין לא בדיוק ברור
אם הן כן, מיועדות לפצועים אולי, כן.
עשרות, אם לא מאות, כוחות ביטחון שמגיעים לכאן, נסים לזכות את הזירה, לאמוד את הנזק בעקבות, שוב, מה שנראה כרגע, כמו פגיעה ישירה, והנה, הנה מפקד מרחב תל אביב, אלעד קליין.
רגע,
מפקד מרחב... אנחנו... אלעד קליין, מפקד מרחב תל אביב. מה אנחנו רואים כאן בעצם?
טוב, אז כפי שידוע, הערב אנחנו הגענו לזירת נפילה ברמת גן. במסגרת אותה זירת נפילה נפגעו מספר בניינים, חלקם בסכנת קריסה. בשלב זה אנחנו בתהליך לפינוי לכודים ומחלצים מפה אנשים שנפגעו. כרגע, ככל שאנחנו מכירים, הנפגעים הם בין קל לבינוני. אנחנו כרגע במאמץ עיקרי לבדוק האם יש לכודים נוספים שטרם נודע לנו עליהם, וזה מאמץ רב, כי הבניינים, כמו שאתם רואים, קשה מאוד לבדוק אותם. בנוסף לבניינים שנפגעו בפגיעה ישירה, יש בניינים נוספים שנלחצו מהעדף ואנשים נתקעו בממדים עם דלתות סגורות בפנים. ככל שאנחנו יודעים, מצבם טוב. אנחנו כרגע מרכזים את המאמץ שלנו ביחד עם כל גופי החירום וההצלה, מד"א, קב"א, פיקוד העורף, במטרה קודם כל להציל חיי אדם, לשמור על צירי הפינוי כדי לאפשר לכוחות הביטחון להגיע ולחזור.
إذن هذه حال الكيان الإسرائيلي دكتور، مصدومون، مذهولون، واضح وحتى شكل بائسون. ما تداعيات هكذا مشاهد من الدمار الذي حل في العمق الإسرائيلي في تل أبيب على المجتمع الصهيوني، لا سيما أننا نتحدث اليوم عن دمار لم يسبق أن شهده الصهاينة من قبل منذ تأسيس كيانهم نزعوم.
يعني لفتني نقطتان في التقرير، النقطة الأولى أن هذا ما سمحت الرقابة العسكرية بأن يخرج، والمراسل يقول أن ما حصل فظيع جدا، ونحن نتكلم عن تل أبيب لا نتكلم عن الشمال أو عن حيفا. هذه نقطة. النقطة الثانية، وطبعا تحدث عن مباني آيلة للسقوط ومباني أصلا دمرت. النقطة الثانية هي ما له علاقة بالغرف الآمنة التي أصبحت فعليا توابيت للإسرائيليين. هو يقول أنهم علقوا فيها وحتى الآن لا يمكنهم فحص المباني أو بعض الأماكن التي يعلق فيها العالق فيها بعض المستوطنين، وهذا
يعني هذا الأمر
يعني هذا الأمر أنه لا أمانة في أي مكان في تل أبيب. وبالمقارنة مع طهران وإيران، نحن نعلم أن الحياة شبه طبيعية في إيران. طبعا هذا يعود لعدة مسائل، واحدة منها المساحة الجغرافية الكبيرة لإيران والضيق الجغرافي للكيان الإسرائيلي.
بالنسبة للحياة الطبيعية، اليوم انعقد البرلمان الإيراني وكأن شيئا لم يكن، يعني صح. كأنه المؤسسات الإيرانية لم يتغير فيها شيء داخلي،
بينما الكنيسة تحت الأرض اليوم انعقد، اليوم لم ينعقد
هذا اللي كنت سأريد أن أطرحه، يعني المقارنة بين الصورتين في بون شاسع.
صحيح.
ليس فقط على المستوى الشعبي،
هذا الاقتدار الإيراني، يعني المسألة ليست بحاجة لخطاب تعبوي، إنما بحاجة لخطاب توعوي. يعني يكفي أن تكون تعي ما يحصل وأن ترى بأم عينك دون أن ينقل لك أحد هذه المشاهد، لترى أن مجلس الشورى الإيراني أو البرلمان الإيراني يجتمع بصيغة شبه عادية، والكنيست يقول أنه سيجتمع في منطقة آمنة،
وتم تعيين وزير الاقتصاد. قدرة إيران على التعامل مع هذه التطورات من دون أي ارتباك داخلي، والمؤسسات الإيرانية تعمل بشكل عادي،
هذا من نتيجة ثقة النظام بشعبه وثقة الشعب بهذا النظام وبهذه القيادة. يعني أساسا الإسرائيلي تقديري والأمريكي كان رهانه على الضربة الأولى أن تكون قد صدمت رأس النظام، التي تؤدي إلى دوار في كل جسم النظام وتتتالى الضربات. المفاجأة كانت بأن الوقت الذي استغرق منذ الضربة الأولى أو الصدمة الأولى إلى الرد هو كان فقط تعيين القادة الذين سيقيمون الوضع ويقومون بالرد.
طيب، زيارة نتنياهو وسموتريتش للأماكن المدمرة، بنكفير بعفوان للأماكن المدمرة، والقول اليوم نحن يا جماعة نتعرض لإبادة، كنت تخيل
هذا
لنقطتين؟ هذه الرسائل،
النقطة الأولى للاستعطاف الخارجي ولمحاولة تكييف المجتمع الإسرائيلي إلى أننا في حرب فيها الكثير من الأثمان. النقطة الثانية وهي خطيرة أيضا، لعلها تكون تأسيس لضربات انتقامية في طهران، حتما سيدفعون ثمنها، ولكن يمكن قراءتها من هاتين الزاويتين.
على أي حال، يعني أسلوب الإيرانيين هو أسلوب الحرب على الوعي، هذا ما أكده أحد المسؤولين الأمنيين السابقين في الكيان الإسرائيلي من خلال استخلاصه لمشاهد الدمار الكبير الغير المسبوق الذي تحدثه اليوم الصواريخ الإيرانية، ناصحا، يعني تخيل أنه ينصح الصهاينة لا تشاهدوها ومشاهدة فقط الصور القادمة من إيران عن هذه الضربات الإسرائيلية، كانوا عم يشهدوا معنا، لنشهد معنا.
نכון، כי הדרך של האיראנים והיא דרך של מלחמה תודעתית. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, וזה מה שאנחנו עושים. אני לא יודע באמת עכשיו מה הצופים רואים כרגע במרקע, האם רואים כרגע את אותו אירוע בראשון, או רואים עכשיו את מה שקורה באיראן. לדעתי, אם אנחנו הולכים
רגע התמונות שאנחנו רואים על המסך, הן תמונות מתוך השידור הישיר של מה שמתרחש בראשון לציון, אותה זירה שבה יש שני הרוגים, זה מה שאנחנו רואים כרגע על המסך, אבל לאורך השעות האחרונות כמובן ראינו שלל תמונות גם ממה שמתרחש בצד השני באיראן.
נכון, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה לבוא, ואני דווקא מהעולם שלי כעולם סוציולוגי בא ורוצה לבוא ולהגיד שאני חושב שעכשיו אנשים שפותחים את הטלוויזיה או שכבר שעה וצופים בתוכנית, הם תקועים באותה תמונה שרואים את אותה קבוצה של אנשים שעובדים שם ועוסקים בנושא הזה של חיפוש ופינוי, בו בזמן שלדעתי, אם זה היה תלוי בי, הייתי עכשיו רק מקרין על כל המקרנים.
במדינת ישראל אנחנו חיים ורוצים להתעדכן גם במה שיש כאן.
זה בסדר, אבל זה
רק יעדכן אותך.
אבל לזרוע את הערב, זה מבחינתי המחשבה שלבוא ולזרוע פחד. כי אנחנו פשוט עדיף שאם אנחנו היינו רואים עכשיו מה שקורה בטהרן ורואים שם את כל התקיפות ותהיה תחושה שאנחנו גם פועלים ואנחנו עושים, יכול להיות שזה
يعني دكتور وسام نصيف ياسين وصل بهم الأمر بأنه ينصح الصهاينة المجتمع الإسرائيلي لا تشاهد صور هذه الدمار الكبير الذي تسببه الصواريخ الإيراني، خلاص اكتفوا فقط بما يعني الصور القادمة من إيران. لماذا لا يريدوهم أن يشاهدوها؟
يعني هذا الأسلوب حتى في تربية الأطفال هو غير نافع. يعني بدل أن تقول للطفل لا تشاهد نوع معين، من المفترض أن تشرح له ما هي السيئات وإلى آخره. هذه الميزة الموجودة في إيران الآن. إيران المنسجمة مع شعبها والشفافة والصادقة مع شعبها هي تعلن عن كل الضربات التي تقوم بها إسرائيل، لأنها تثق بأن شعبها معها، وأنها دون تأييد هذا الشعب لها لا يمكن لها الاستمرار. بينما في إسرائيل هم يعلمون أنه مجرد أن يرى الشعب هذه
ستكون تداعيات وخيمة،
ستكون التداعيات عكسية. نظرا للاختلاف الفكري والعقائدي بين الإيرانيين والإسرائيليين، ونظرا للعقلية الإسرائيلية القائمة على المصلحة وعلى حب الحياة،
هذه الدرجة المجتمع الإسرائيلي هش؟
طبعا لو لم يكن ذلك، هذا الذي يتكلم الآن هو مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية، ليس محلل سياسي. يعني هو يعلم جيدا في معركة الوعي ما يمكن أن يخترق الوعي الإسرائيلي ويرتد سلبا على المجتمع الإسرائيلي، وما يمكن أن لا يفعل ذلك، وهو بالاستنتاج يعتبر أن هذه المشاهد مؤثرة في الوعي. طيب، وبالتالي هو صادق في مسألة حرب الوعي.
يعني كأنه يخاطب أطفال، أليس من المفترض بالمسؤول الأمني أن يقول لهم اصمدوا؟
صحيح.
يعني يوصل رسائل صمود إلى هذا المجتمع الصهيوني أمام هذه الصواريخ الإيرانية،
لأنه
يخاطب أطفال،
لأنه يعلم جيدا مستوى المجتمع الإسرائيلي. هو يعلم أن كلمة اصمدوا لا تساعدهم على الصمود بقدر ما يساعدهم عدم رؤية هذه المشاهد.
على حال شاهدنا مقاطع الفيديو للمستوطنين الإسرائيليين، يعني نظرات الهلع. صحيح. الموجودة والحالات الموجودة. أيضا في هذا الإطار لابد أن نسأل قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران، صرح دمرنا مناطق مهمة في الكيان الإسرائيلي وسنواصل ذلك، تعليقك لو سمحت.
يعني هذا نقطة إضافية في سجل الاقتدار الإيراني، الموقف الإيراني اللامتراجع، الثبات، الاستراتيجية الطويلة الأمد. يعني حتما الإيراني لن يرمي كل أوراقه من اليوم الأول أو من الأسبوع الأول. هو يتعاطى بأن إسرائيل، هو لا يقاتل إسرائيل وحدها، هو يقاتل كل دول العالم الغربي المستكبر وكرأس حرب فيه إسرائيل. الكل مشارك حتما، ولكن لم يعلنوا بعد أنهم كلهم مشاركون. يعني الطائرات هي من الولايات المتحدة، القنابل هي من الولايات المتحدة، الدعم اللوجستي، الدعم الاستخباري، الأقمار الصناعية، الذكاء الصناعي، كله بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة. ومن كل قبل البارحة تم الحديث عن تزويد طائرة إسرائيلية في الجو من قبل طائرة ألمانية بالوقود.
وهذا
يعني أن الكل منخرط فعليا في هذه المعركة. وبالرغم من كل هذا المشهد، إيران ثابتة في المسار الذي سلكته. يعلم المتحدث بأنه في أي مرحلة، وما هو المطلوب أن يتم فعله في المراحل اللاحقة مع وجود مؤونة ما يمكن أن يفعله الإيراني.
ولكن في نقطة غريبة اليوم، أنه لا يتم الحديث في التصريحات الرسمية عن استهداف الصواريخ الإيرانية للمواقع العسكرية والأمنية، فقط أنه استهداف للمنازل، حتى يعني لا يعرضون مشاهد. لماذا برأيك؟
من ناحية الأمنية هم الأفضل أن لا يعرضوها لكي لا يصححوا إحداثيات الإيراني. يعني في حال عرضوا مشاهد معينة وتمت استنتج من المشاهد المنطقة النقطوية التي تم إصابتها، يمكن التصحيح على أساسها. هذه نقطة. النقطة الثانية، لأن المسألة إذا كانت بالمعنى بمعنى كي الوعي أو اختراق الوعي الذي يتحدث عنه هذا الخبير الأمني أو القيادي الأمني السابق، بالنسبة للمناطق المدنية كذلك، فما بالك بالنسبة للمناطق العسكرية التي يعول عليها بالدفاع عن هذه المناطق المدنية كي لا يحصل هذا المشهد.
ولكن من ناحية الأخرى يمكن القول أنهم لا يريدون لهذا المجتمع الإسرائيلي أن يعرف حجم الخسائر التي يتكبدها اليوم الكيان الإسرائيلي في المواقع العسكرية والأمنية.
طبعا هو كذلك، لأن تأثير ذلك أكبر بكثير من التأثير على المواقع المدنية، لأن المواقع المدنية لا تساهم في الدفاع أو في هجوم على إيران، بينما المواقع العسكرية من مطارات ومن قواعد عسكرية هي نقطة انطلاق أساسية القتال ضد إيران، وبالتالي هذا يدخل يعني الرعب في قلب المستوطنين،
وهم مرعوبون فعلا. الحرب العدوانية دكتور الإسرائيلية ضد إيران لن تحقق أهدافها إلا بدعم، كما أسفت حضرتك منذ قليل، عسكري أمريكي وأوروبي كبير. ويقول متحدث سابق في جيش الاحتلال أن انتصارنا في الحرب على إيران لا يكتمل إلا بإمدادنا بالذخائر والعتاد. طبعا هذا ليس بجديد لنشاهد.
קודם כל תיאום ציפיות,
כן.
נורא חשוב, בתוכנו, מדינת ישראל, אזרחיה והמערכות, תיאום ציפיות עם המערב, בסוף המדינות החשובות ביותר, אין, אני מסכים למה שנאמר פה, אירופה, ארצות הברית, ולאחר מכן פער ניכר באירופה, ואחרים קשה מאוד להניח שבכלל תצא מהם תועלת, ולתכנן את זה או להוביל את זה בצורה שהיא הוליסטית, בעצם שמדברת על עשייה צבאית שהיא נמשכת בעודנו מדברים ואנחנו מראים תמונות של נפגעים אצלנו. איראן היא תחת אש, כן? גם טהרן וגם יעדים נוספים, חיל האוויר תוקף שם וממשיך לעשות את העבודה המצוינת, ואנחנו מקווים כמובן שכל הטייסים יחזרו הביתה בשלום, טייסים והטייסות. אבל העשייה הזאת צריכה להיות הוליסטית, גם בהקשר של משק, כן? חימושים, כלכלה, נמלים פתוחים, היכולת לתספק את מדינת ישראל, ובעיקר לרתום ולחזק את הברית הזאת, ושתהיה לנו, שיהיה לנו מצפן מאוד ברור לאן אנחנו רוצים להוביל את העסק.
دكتور ما رأيك فيما قاله الناطق السابق باسم جيش الاحتلال من أن أي نصر يراد تحقيقه على إيران مرتبط بفتح مخازن السلاح الأمريكية الأوروبية أمام الكيان الإسرائيلي؟ هذا اعتراف ضمني بأنهم يعني كيان هش غير قادر فقط على التحرك العسكري والأمني إلا من خلال الأوروبي والأمريكي.
كل ما تقاتل به إيران هو إنتاج إيراني، وكل ما يقاتل به الإسرائيلي هو ليس بأغلبه بأغلبيته الساحقة هو ليس إنتاجا إسرائيليا. ما تحدث عنه في نهاية حديثه مهم جدا، عن البوصلة. البوصلة ضائعة الآن، هم لا يعرفون ما هو الهدف الذي سيصلون إليه. بالنسبة لموضوع المخازن وملء المخازن، إيران بتوجيهها الضربات المتعاقبة والمتلاحقة تساهم بتعطيل الحركة الجوية وبتعطيل الموانئ، ولنزد على ذلك أيضا مسألة الحصار البحري الذي فرضه أنصار الله، كيف ستدخل الذخائر إلى إسرائيل؟ هذه معركة ليست مع غزة أو مع لبنان، يعني هي بحاجة لكمية معينة، الجغرافيا ضيقة، إيران مساحتها بالنسبة لمساحة فلسطين أكثر من تسعة، يعني مساحة فلسطين المحتلة مع الضفة وغزة وصحراء النقب 1.6 من مساحة إيران.
لا يمكن المقارنة
أصلاً. حتماً. وبالتالي فضلاً عن أن الجهد المطلوب لإيصال الأسلحة إلى إيران أكبر بكثير من موضوع غزة وموضوع لبنان، هناك 3000 كيلومتر يجب أن تقطعها الطائرات لتضرب وتعود.
إذن استناداً إلى ما شاهدنا وما تفضل به الدكتور، هذه الدعوة للغرب للأمريكيين للأوروبيين بالمشاركة هي قائمة بحد ذاتها في حيكون لها استجابة بشكل أو بآخر؟
هي جدية بكل ما للجدية من معنى من الناحية الإسرائيلية، ولكن من الناحية الغربية يعني ما حصل مع إيران وردة الفعل الإيرانية أعتقد أن الكثير منهم سيعيد التفكير في أصل دعم إسرائيل وليس فقط في الدخول إلى جانب إسرائيل، لأن خواتيم هذه المعركة إن انتهت بصالح إيران بإذن الله ستنعكس على كل مصالح هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن تحديدا مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تكون قريبة في هذا العدوان؟
حتى الآن لا يبدو ذلك، بالرغم من أنها استدعت حامل الطائرات، وهذا إجراء طبيعي يعني لإدخال المعنويات لرفع معنويات الإسرائيلي وتحسبا لتطور الوضع. الأمريكي في حال دخوله، يعني يكفي السياق التاريخي لكل الحروب الأمريكية في المنطقة من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق، لم تربح أمريكا ولا حرب من هذه الحروب، لا بل على العكس دفعت التريليونات الدولارات وعادت. بالمعنى الشخصي ترامب أي دخول في هذه الحرب سيقضي على آماله الشخصية الحصول على جائزة نوبل للسلام. ثلاثة، بالنسبة للأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة، الأولوية الأولى هي الصين. الغرق في مستنقع حرب مع إيران، الأمريكي لا يمتلك عنصر المفاجأة ولا يمتلك عنصر الحسم ولا يمتلك زمام الفترة الزمنية يجعل التكاليف باهظة جداً. وهذا في حال بقيت المسألة عند إيران.
هنا السؤال البديهي الذي يطرح، إذا كيف تفسر توجه حاملة الطائرات الأمريكية ميدز إلى الشرق الأوسط على أي أساس؟
حتى الآن من باب الدعم المعنوي للإسرائيلي وتحسباً فيما لو أراد الأمريكي الدخول في الحرب ولو كان ذلك مستبعدا، يعني من خلال دعم لإسرائيل ومحاولة الضغط بالمعنى المعنوي على الجمهورية الإسلامية.
طيب نلاحظ اليوم استنادا إلى ما اتفق به والوضع
نقطة يعني. نقطة إضافية فضل. هذه حاملة الطائرات والأطقم التي ترافقها هي نقطة قوة ونقطة ضعف في نفس الوقت. حاملة الطائرات العديد الذي يتواجد عليها 5000 عسكري. يعني ليست المسألة بهذه السهولة، وستكون أقرب إلى الصواريخ الإيرانية من تل أبيب نفسها. طيب يعني ستكون في البحر في الخليج الفارسي.
طيب هنا السؤال، هذا ما يفسر إذن التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني ترى يعني يهدد ويتوعد بالتصعيد وترى يخفف من هذا الموضوع
هو
ويريد إنهاء الحرب.
يهدد بالتصعيد ويقرن هذا التهديد باستدعاء حاملات الطائرات للحصول على التنازلات القصوى من قبل إيران. حتى هذه اللحظة الأمور كذلك، فيما بعد كيف تتجه الأمور يعني في حينه يتم تحليله.
برأيك اليوم في شروط محددة لكي تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب؟ ولا صعب اليوم ترامب يعني يغرق نفسه في
الإيراني يقول أنه في حال توقف الاعتداء سيتوقف الرد.
طبيعي.
يعني الحالة الوحيدة التي يمكن أن تسرع خلاف رغبة الولايات المتحدة بالدخول بهذه الحرب
هي
أن تصل إيران لمرحلة يمكن أن تدمر كل شيء في تل أبيب ولا تريد التوقف. في هذه المرحلة
ممكن.
أنا أعتقد أن الإمكانية عالية جدا، ولكن طالما الإيراني وإيران ليست صاحبة مشاريع حرب، هي حتى الآن تسمي هذه الوعد الصادق الثلاثي، يعني بمقام الدفاع عن النفس
تم الاعتداء يعني
الهجوم. صحيح.
على حال مع استمرار سقوط الصواريخ الإيرانية على رؤوس الصهاينة والدمار الهائل وغير المسبوق الذي اليوم تتعرض له مناطق كثيرة في الكيان الإسرائيلي، يركز ونلاحظ أن الإعلام العبري تركيزه على تحذير الإسرائيليين من عدم المبالاة بالأخطار التي تحيطهم، كما يقول هذا العضو السابق في الكنيسة الإسرائيلي. لابد أن نستمع إلى ما يقول.
אני גם רוצה קצת פארטי פופר ולומר לך ולאזרחים, מותר לכם לשמוח, מותר לכם לחגוג, מותר לכם להיות גאים, אבל לנו אסור להיות שאננים. מהי כוונתי? האירוע עדיין לא הסתיים, אנחנו עדיין לא בפיק של האירוע הזה. בסופו של דבר האיראנים כרגע מה שנקרא חובשים את הפצעים ועושים איזושהי הערכת נזק. הערכה היא שעלולה כנראה תהיה תגובה, ולכן כאן מהבמה הזו אני קורא לאזרחי המדינה, השאננות היא אסון. הקשבה לנחיות פיקוד העורף שווה חיים, אי הקשבה שווה לא עלינו מוות. אנחנו רוצים שתהיו שלמים ובריאים. אין תמונות של עירותים, אין משחקים, אין כל מיני להמתין חצי דקה בממד ואז לצאת. לא לשחק עם זה מילימטר. היכולת שלנו להחזיק מערכה ארוכה ואגרסיבית כזו תלויה בכם ובביטחון שלכם.
هذا عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف ألموج كوهن، يعني يدعو الإسرائيليين بأن لا يستغلقوا في الاحتفال بضرب إيران وبالالتزام بحفظ أنفسهم وابتعادهم عن الخطر، هذا الذي يحرض دائما وينتشي بمشاهد القتل في قطاع غزة. يعني يدعو اليوم أنه ما ينبسطوا كتير، ما يفرحوا كتير في هذا الموضوع.
هذا بكل بساطة لغة النار والصواريخ الإيرانية أعادت كل المتطرفين وغير المتطرفين في الكيان الإسرائيلي لسقف الواقعية. يعني هذا يمكنه أن ينتشي بقتل الأطفال في غزة، لأن الرجال في غزة لا يمتلكون بكل أسف القدرات التي تؤثر على الداخل الإسرائيلي كما حصل من لبنان وكما يحصل الآن من طهران من إيران. ولكن هو نفسه الآن بعدما وصلت الصواريخ إلى قلب الكيان عاد ليفكر بواقعية، ليوجه الخطاب الذي يبتعد عن المغالاة ويبتعد عن التبجح ويبتعد عن المكابرة. كل هذه اللغة اختفت منذ الوجبة الأولى للصواريخ التي سقطت على تل أبيب.
طيب سؤال، يعني كان لافتا ما أعلنه هذا العضو الكنيسة السابق من أن الحرب على إيران تحتاج إلى دعم المجتمع الصهيوني وبقائه، يستطيع بالأساس في مقاومات صمود لهذا المجتمع الصهيوني؟
هذه من الفوارق الجوهرية
بين ارتباط بالأرض بالأساس يعني
بين صحيح بين المجتمع الإيراني والمجتمع الصهيوني. المجتمع الإيراني مجتمع كبير يعني عشرات الملايين موزع على جغرافيا كبيرة. المجتمع الإسرائيلي محصور في مكان معين ومجتمع صغير بنسبة كبيرة. المجتمع الإيراني هو يعتبر نفسه في مقام الدفاع. المجتمع الإسرائيلي هو يعلم أنه هو من هاجم إيران وفي اللحظة الحاسمة سيحمل المسؤولية لمن هاجم إيران، لأنه هو في غزة ذهب مع نتنياهو إلى غزة باعتبار أن هناك طوفان الأقصى، ذهب مع نتنياهو إلى لبنان باعتبار أن هناك جبهة إسناد بدأت هي إطلاق النار باتجاه بينما إيران لم تبدأ بإطلاق النار. إيران برنامجها بمعرفة السي اي اي والموساد والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضع كاميرات ومفتشين يعلمون كلهم أن البرنامج النووي سلمي،
بس إيران هي تهديد وجودي للكيان تهديد بالنسبة للإسرائيليين.
صحيح، ولكن ما
خطر كبير
ما فائدة التعاطي مع التهديد الوجودي بلحظة يمكن أن يهدد وجودك في نفس الوقت؟ يعني التعاطي مع التهديد الوجودي بالمعنى الاستراتيجي هو بالحد الأدنى أن خاصة إذا كان هذا التهديد ليس داهما هو يكون بمحاولة تعبيد الطريق للوصول للحظة التي يمكن أن تنتصر فيها على هذا العدو وليس أن تقدم على الرهان على صدمة أولى على أساسها تتوجه للمجتمع الإيراني انزلوا إلى الشوارع وليكتشف الجميع أن الرهان كان فعليا على الداخل الإيراني وليس على القوة الإسرائيلية، وهذا ما حصل.
في هذا السياق لنطرح هذا السؤال، مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن يقول لا حاجة ولا لزوم لأن نبقى ملتزمين بمعاهدة انتشار الأسلحة النووية في حال استمر العدوان، وهذا طبيعي منطقي يعني.
صحيح، لكن في أي لحظة يمكن لإيران أن تخرج من هذه المعاهدة؟ أنا أعتقد أنه قد يكون من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، لا سيما وأن له تداعيات سياسية وإعلامية وما له علاقة بالعقوبات، وإيران ليست الآن هي اللحظة التي يعني محاصرة فيها. إيران مطلقة اليد، إيران وضعها مرتاح، إيران يعني تتدرج بالردود، تتدرج بنوعية الأسلحة وتدرس السيناريوهات. يعني هي أنا رأيي أنها ليست في عجلة من أمرها في هذا الموضوع،
ولكن يعني كان الهجوم شديد وقوي تستخدم بتدرج الأساليب الحديثة والمتطورة. طيب لننتقل إلى مسألة الموقف الباكستاني الداعم بشكل كبير لإيران. وزير الدفاع الباكستاني يقول علينا أن نبذل الجهود الدبلوماسية لمساعدة إيران على مواجهة هذا العدوان. كيف تقيم هذا الموقف الباكستاني الرسمي؟
هذا ينسجم مع نقطتين، النقطة الأولى لها علاقة بإسرائيل والنقطة الثانية لها علاقة بإيران. النقطة التي لها علاقة بإسرائيل أن نتنياهو في إحدى مقابلاته قال بأن السكور التالي هو بعد إيران هو باكستان، فهذا طبعا يستفز باكستان
كونها تملك قنبلة نووية.
صحيح، تهديد النووي يعتبرها دولة إسلامية. يعني هنا العمق العقائدي في هذه الحرب، يعني المسألة ليست مجرد ملف نووي إيراني سلمي أو غير سلمي. النقطة التي لها علاقة بإيران مؤخرا آخر موقف لإيران أثناء الصدام الذي حصل بين الهند وباكستان، كانت إيران حاسمة في مسألة تأييدها لباكستان وأعلنت وقوفها إلى جانب باكستان، وها هي باكستان ترد الجميل لإيران بكل بساطة.
ولكن هذا الموقف الباكستاني الداعم للجمهورية الإسلامية لم نره عند دول عربية وإسلامية أخرى، لماذا؟
بكل بساطة المسألة لها علاقة بالسيادة، المسألة بالسيادة وبحرية القرار بكل أسف. يعني
ما كيف يمكن أن نفهم هذا الكلام؟ ما الذي يمنعه؟ قرار أمريكي في هذا الإطار؟
حتما قرار أمريكي، وإن كانوا في قرارة نفسهم. معظم الدول الإقليمية الآن في قرارة نفسها هي لا تريد أن تنكسر إيران، وإن كانت لا تحب أن يكون هناك، ليس لديها رغبة بإيران قوية في المنطقة. هذا الشعور يعود لما قامت به إسرائيل في حرب غزة وفي لبنان وبما فعلته في سوريا التي لم تطلق طلقة على إسرائيل، لا بل على العكس ذهبت بموقف استسلامي انهزامي باتجاه الكيان الإسرائيلي، نحن لا نريد الحرب معكم ونحن نريد علاقات جيدة معكم. فقام الكيان بالتمدد ب 600 كيلومتر مربع بأراضي محتلة جديدة، وقام بتدمير كل قدرات الجيش السوري، وقام بتدمير مراكز الأبحاث والدراسات.
نعم.
والسوري لم يطلق طلقة. فإذا إسرائيل في حال كسرت إيران في هذه المنطقة ستتسيد إسرائيل في هذه المنطقة، ومن الذي سيمنع التمدد الذي حصل في سوريا؟ من الذي يمنع أن يصل إلى السعودية تحت شعار إسرائيل الكبرى؟ ومن الذي يمنع أن تتمدد إلى العراق تحت شعار إسرائيل الكبرى؟ كل دول المنطقة الآن معنية بأن تكون إيران مقتدرة ملتبقى. ولو كان يعني الآن تتفوق المصلحة على الرغبة.
حسن. طيب السؤال اليوم، كيف أيضا يمكن أن نقرأ بالنسبة للمواقف الأمريكية، يعني بالنسبة للكونغرس الأمريكي، أحد السيناتورين سيناتور الديمقراطي يقول سنتقدم بمشروع قرار لنمنع الإدارة الأمريكية من أن تشارك في هذه الحرب على إيران، يعني يعرفون تداعيات هذه الأمور في المستقبل المنظور.
لك حتى ترامب
ممكن يتطور هذا الموقف برأيك؟
حتما، كلما احتدم الصراع وكلما دفعت إسرائيل أثمان أكبر كلما أصبح الموقف أكثر حرج بالنسبة للولايات المتحدة. وهنا مفترق الطرق،
يعني.
إما أن تذهب باتجاه إطفاء هذه الحرب من خلال الوساطة عبر الروس، أو من خلال طرح مشروع قرار في مجلس